إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت للعلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى اليد الطولى في التصنيف في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد صنف الموفق كتابه الكافي، وفيه يذكر القولين أو الروايتين في مذهب الإمام أحمد، ويذكر الأدلة والتعليل، ولا يخرج عن مذهب الإمام. وصنف العمدة، وهو مختصر لطيف اقتصر فيه على قول واحد، ولكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. وصنف المغني، وهو يذكر القولين والروايتين وما زاد عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة والعلماء. فالمغني جمهرة في الفقه المقارن. وصنف الموفق رحمه الله تعالى المقنعة، وهو كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين في مذهب الإمام أحمد، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل. وقال الموفق رحمه الله تعالى في مقدمة المقنع: هذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه، وسطا بين القصير والطويل، وجامعا لأكثر الأحكام عرية عن الدليل والتعليل، ليكثر علمه ويقل حجمه ويسهل حفظه وفهمه، ويكون مقنعا لحافظيه نافعا للناظر فيه. وقد توفر كثير من العلماء على شرح المقنع واختصاره وبيان غريب ألفاظه ولغاته والزوائد عليه، وممن اختصره العلامة الحجاوي المقدسي، ومختصره زاد المستقنع في اختصار المقنع. والعلامة الحجاوي المقدسي رحمه الله هو صاحب الإقناع لطالب الانتفاع، الذي جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهذا الكتاب عمدة الحنابلة في هذا الزمان. وصاحب زاد المستقنع هو الإمام العلامة أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد ابن موسى بن سالم ابن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، كان مفتي الحنابلة بدمشق والمعول عليه في الفقه في الديار الشامية، وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 68. وقد ذكر المختصر في مقدمة المختصر طريقته في الاختصار فقال: هذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت على هذا الكتاب ما على مثله يعتمد. وقد شرح زاد المستقنع ونظمه وحش عليه كثير من العلماء، وحش عليه أي صنع عليه حاشية، وممن شرحه في عصرنا هذا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقربه إلى أهل العصر تقريبا بأسلوبه السهل الممتنع وطريقته الفذة رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله غني عن التعريف به في هذا المقام رحمه الله تعالى. قال المختصر: باب صفة الصلاة. وصفة الصلاة أي الكيفية التي تكون عليها الصلاة، أي هيئة الصلاة القولية والفعلية. وتؤخذ صفة الصلاة من السنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. وعلماء الفقه رحمهم الله تعالى تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج، وذلك لأن شرط العبادة أمران: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قال: تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج، ولما ذكر الشرط الأول من الشرطين قال: فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه. وهذا يدور على ألسنتنا كثيرا، نقول: قال عنه وتكلم عليه، والأقرب قال فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء. ضد الإخلاص الشرك، وضد المتابعة الابتداع، فمن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم بدون إخلاص لم تصح عبادته، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير إخلاص لم تصح عبادته ولم تقبل، ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن عبادته مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا لفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وعند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد أي فهو مردود. فلا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فمن تابع الرسول بدون إخلاص لم تصح عبادته، الأقرب لم تقبل عبادته، لأنها تقع في الظاهر صحيحة من غير بطلان، ولأن أمر الإخلاص إنما يعلمه الله جل وعلا، فلا يحكم على ظاهر الأعمال بالصحة والبطلان إلا بظاهرها. وأما ما يتعلق بالباطن من أمور الرياء وعدم الإخلاص فهذا يحكم فيه الله وحده. وقوله رحمه الله: فمن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم بدون إخلاص لم تصح عبادته، هذا صحيح في الجملة، والأقرب أن يقال لم تقبل عبادته. ومن أخلص لله تعالى ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة عليه. فعندنا شرطان لا بد من توفرهما من أجل قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. ومن أجل ذلك اضطر العلماء إلى بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صفة حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنك لا تجد في كتب الفقه باب صفة الصيام ولا باب صفة الزكاة، وإنما بينوا في أمر الصيام ما يتركه الإنسان، فذكروا المفطرات وقالوا: إن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والحق أن ما ذكروه من ذلك هو الكيفية، وكذلك في الزكاة ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصبة والواجب وأهل الزكاة، يعني مصارفها، وهذا في الحقيقة هو الكيفية. الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا كان كافرا، وهذا ما ذهب إليه الشيخ واختاره، وعليه كثير من أهل العلم، وفي المسألة نزاع مشهور.
وأما إن جحد وجوبها فالاتفاق واقع على أنه كافر ولو صلى. فإذا قال أنا أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة وجحد وجوبها كان كافرا وإن كان يصليها، فجحد الصلاة كفر باتفاق. وأما تركها على سبيل التهاون والتكاسل ففيه نزاع مشهور، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة لا بد من معرفة كيفيتها، وذلك لا ينضبط إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. والتهيؤ للصلاة وانتظارها من شأن المتقين الذين يعرفون قدر هذه العبادة ويأتون بها خالصة لله جل وعلا، وعلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة إما في جماعة وإما في انفراد، فإذا كان في جماعة فأحسن ما يكون أن يتوضأ الإنسان في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج من بيته بنية الصلاة مع الجماعة، فإذا فعل ذلك لم يخطو خطوة، وهي بالفتح أيضا لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قرب بيته من المسجد أو بعد. ولا يعني هذا أنه ينبغي أن يتقصد الأبعد من المساجد، بل يعني هذا أنه إذا بعد منزلك من المسجد فلا تستبعد المسجد ولا تقل إن في ذلك تعبا عليه، بل عليك بالسعي إلى المسجد، ولك في كل خطوة إذا خرجت مسبغا للوضوء متوضئا في بيتك قاصدا المسجد لتصلي في الجماعة، فلك بذلك أن يرفع الله لك بكل خطوة درجة ويحط عنك بها خطيئة. وهذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف، أي تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني ليس له قصد بالخروج من بيته سوى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة. وإذا صلى يعني في المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة يعني في حكم الصلاة يكتب له أجرها وثوابها ما انتظر الصلاة. وهذا الحديث متفق عليه، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي في جماعة فأحسن ما يكون أن يتوضأ في بيته، أن يتوضأ المسلم في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج من بيته بنية الصلاة مع الجماعة، فإذا فعل ذلك لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قرب بيته أو بعد. وظاهر الحديث أنه لا يتحصل على هذا الأجر إلا إذا خرج من بيته متوضئا في بيته قاصدا ناويا أن يصلي في المسجد جماعة، فإنه إذا فعل ذلك تحصل على هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا كما هو معلوم لمن لا عذر له، وأما من كان معذورا بحيث إنه لا يستطيع أن يتوضأ في بيته لعذر قد قدر عليه فلا حرج عليه حينئذ أن ينوي، وله الأجر إن شاء الله. وينبغي على المسلم أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، سكينة في الألفاظ والحركات، ووقار في المظهر والهيئة، فلا يأتي إلى الصلاة وهو منزعج، ولا يمشي إليها مشية المتعجل، بل يكون وقورا لأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل. ولو أنك نظرت إلى أحوال أهل الدنيا، أو على سبيل التعميم إلى أحوال الناس في الدنيا، فإنك ترى أن الإنسان إذا أقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته حينئذ يتهيأ وينظر في هيئته ووجهه وثيابه، ويأتي بسكينة ووقار، ويظهر أثر ذلك عليه. فكيف إذا كان الإنسان مقبلا على بيت الله عز وجل يقف بين يديه؟ فحينئذ ينبغي عليه ألا يسرع حتى وإن خاف أن تفوته الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. لفظ البخاري ومسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا خرج الإنسان إلى المسجد يريد الصلاة فعليه أن يكون آتيا الصلاة بسكينة ووقار، بوقار في الهيئة والمنظر، وسكينة في الألفاظ والحركات، فما أدرك فليصل، وما فاته فليتم، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا حضر المسجد فليصلي ما تيسر له، فإن كان قد أذن فإنه يمكنه أن يصلي الراتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها، وإن لم يكن لها راتبة قبلها فليصلي سنة ما بين الأذانين، أي ما بين الأذان والإقامة، لأن بين كل أذانين صلاة، وتجزئ هذه الصلاة، أي تجزئ سنة ما بين الأذانين أو الراتبة عن تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لفظ الشيخين: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهو من رواية أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فإذا صلى سنة ما بين الأذانين أو الراتبة القبلية للصلاة التي يريد صلاتها إن كان لها راتبة، فذلك يجزئ عن تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي قتادة: ويصدق هذا القول بما إذا صلى الإنسان الراتبة أو سنة ما بين الأذانين، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ثم يجلس بنية انتظار الصلاة، ويعلم أنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، حتى لو تأخر الإمام وزاد بعض الوقت فإنه على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له، ما دام في مصلاه، كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته وقد مر، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ورجل تصلي عليه الملائكة حري وجدير بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها، أي يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، لأن قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الرفع بأمر واقع قد استقر قد قامت، وحينئذ يكون موضع القيام للصلاة عند قوله قد قامت الصلاة. هذا اختياره، فقال يسن، ومعلوم أن هذا حكم شرعي، ولا يقال عن أمر من الأمور إنه سنة إلا إذا ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يسن القيام عند هذه الجملة سواء رأى المأمومون الإمام أم لم يروا. هذا أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد. والمشهور كما في الإنصاف، المشهور من مذهب الإمام رحمه الله أنهم لا يقومون عند إقامتها إلا إذا رأوا الإمام، فإذا رأوا الإمام قاموا، فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام لأنهم تابعون. ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين، لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا. والغالب أنها لا تقام حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يقيم المؤذن. وقيل يقوم إذا رأى الإمام مطلقا، يعني إذا رأى الإمام قام سواء أقيم للصلاة أم لم يقم. وقيل يقوم إذا شرع بالإقامة، وقيل يقوم إذا قال حي على الصلاة. وحي فعل أمر معناه أقبل، حي على الصلاة. وكثير من المؤذنين يخطئ فيها خطأ شنيعا ولا يأتي بها على وجهها، فيخطئ فيها بالغنة في الياء المشددة ثم لا يأتي بها مفتوحة، حي على الصلاة. فقيل يقوم إذا قال المقيم حي على الصلاة، وقيل يقوم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، وقيل الأمر في ذلك واسع. ما الاختيار في هذه المسألة من هذه الأقوال؟ السنة لم ترد محددة لموضع القيام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. ولفظ الشيخين عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فإذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند أول الإقامة أو في أثناء الإقامة أو عند انتهاء الإقامة، وكل ذلك جائز لأن السنة لم تحدد قطعا الوقت الذي يقوم فيه المأموم عند سماع المقيم أو عند رؤية الإمام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوموا حتى تروني. المهم أن يكون المسلم متهيئا للدخول في الصلاة لئلا تفوته تكبيرة الإحرام، وهذا أمر كان الصالحون يحرصون عليه حرصا شديدا، حتى إن بعضهم كان لا يتخلف السنين ذوات العدد عن التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام خلف الإمام، فكانوا يسارعون إلى شهود الجماعة والمحافظة عليها، وكانوا لا يفوتون ذلك إلا مضطرين. وإذا فات الواحد منهم صلاة الجماعة وذلك لا يكون عندهم إلا على الندرة جلس يبكي، حتى إن بعضهم لما وقع ذلك وجلس ناحية يبكي اجتمع عليه أصحابه فقالوا ما بكاؤك؟ فبين السبب وكان عجبا، قال إني قد فاتتني صلاة الجماعة في العصر هذا اليوم فلم يعزني في فواتها وعلى فواتها إلا فلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة أجمعون، فقد هان أمر الدين على الناس. فهي مصيبة بالنسبة إليه أعظم وأجل من فقدان الولد. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتسوية الصف. وتسوية الصف يعني تسن تسوية الصف لأنه قد عطف ذلك على قوله يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف، يعني ويسن تسوية الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بذلك فيقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وهو حديث متفق على صحته من رواية أنس رضي الله عنه. هل تسوية الصفوف في الصلاة مسنونة أو واجبة؟ سيأتي بيان أنها واجبة، وأن المسلمين إذا كانوا في الصلاة فلم يسووا صفوفهم فهم آثمون مذنبون معاقبون إلا أن يغفر الله رب العالمين له. ولكن هل يتعلق بذلك بطلان الصلاة أو لا يتعلق؟ الصواب أنه لا يتعلق، لأن هذا واجب لها لا واجب فيها، كالأذان، فإنهم لو تركوا الأذان يكونون آثمين وصلاتهم تقع صحيحة، لأن الأذان واجب لها لا واجب فيها، فإذا ترك لم يؤثر عليها بطلانا ولكن يكونون آثمين. فتسوية الصف ليس كما قال المصنف رحمه الله مسنونة، وإنما هي واجبة كما سيظهر ذلك بالأدلة إن شاء الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد أصحابه لهذا الأمر الكبير حتى فهموه وعقلوه عقلا جيدا. وفي يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقيمت الصلاة، فالتفت فإذا رجل قد بدا ونشز صدره، فقال صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أو قال كما في الرواية بين وجوهكم، وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير، ولفظه عند الشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح خشب السهام حين تنحت وتبرى، وإحداها قدح، ومعنى ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما تقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان كما يقول النعمان رضي الله عنه يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقال حين قام وكاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم، وهذا من الأدلة التي ذهب من قال بالوجوب معتمدا عليها، هذا من الأدلة التي اعتمد عليها من ذهب إلى الوجوب، لتسون صفوفكم. اللام في قوله صلى الله عليه وسلم لتسون واقعة في جواب قسم مقدر، فتقدير الكلام والله لتسون، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. لتسون، وهذا الخبر فيه تحذير، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين وجهات نظركم، بين آرائكم، بين أفكاركم، بين اتجاهاتكم، حتى تختلف القلوب. وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسوية، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تسوية الصف. قال هذا الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به وتوعده على مخالفته، لأن شيئا يأتي الأمر به ويتوعد على المخالفة له لا يمكن أن يقال إنه سنة فقط. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، فهذا خياره، وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لم يذهب شيخ الإسلام وحده رحمه الله إلى القول بوجوب تسوية الصفوف في الصلاة، وإنما قال بهذا البخاري قبله رحمه الله، وابن خزيمة رحمه الله، وابن حزم رحمه الله، وكذلك قال بالفرضية بالوجوب المنذري وابن حجر والصنعاني والشوكاني والألباني. جملة من علماء أهل السنة قالوا بوجوب تسوية الصفوف في الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يجب تسوية الصفوف، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا باديا صدره فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سووا صفوفكم فإن تسويتها من تمام الصلاة. وهذان الحديثان متفق عليهما، وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب إثم من لم يقم الصف، فهذا أمر واجب، فإذا لم يقم المسلمون صفوفهم فقد أثموا وأذنبوا وتركوا واجبا أوجبه الله عليه وفرضا فرضه الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ذكر الإجماع على استحبابه، لأنك ترى هذا أحيانا في بعض كتب أهل الفقه أنهم يذكرون الإجماع على الاستحباب، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إن هذا لا ينافي الوجوب والفرضية. فقال: ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا ظاهر كلامه، وهذا ما ذهب إليه رحمة الله عليه. لكن إذا خالفوا فلم يسووا الصف، هل تبطل صلاتهم لأنهم تركوا أمرا واجبا أو لا تبطل؟ الجواب فيه احتمال، قد يقال إنها تبطل، يعني إذا صلوا ولم يسووا الصفوف تكون صلاتهم باطلة لأنهم تركوا واجبا، هذا قول. لكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى، لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة في الصلاة، يعني هو خارج عن هيئتها، والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة به، كالأذان مثلا فإنه واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه. فتسوية الصفوف في الصلاة من الواجبات التي أوجبها الله على هذه الأمة في صلاتهم. وقد بيّن أنس رضي الله عنه كيف كانت تسوية الصفوف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. أخرجه البخاري. وفي رواية: فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس. وفي قول للنعمان بن بشير رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه أبو داود موصولا صحيحا. فإذا تسوية الصفوف تكون بأن يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه، وعليه فإذا فرج ما بين قدميه يكون مفوتا للإتيان بهذا الواجب، لأنه إذا فعل ذلك فلا يمكن أن يلزق المنكب بالمنكب، لأنه يبعد صاحبه على هذا النحو. وإنما تكون تسوية الصفوف على هذه الصورة التي ذكرها النعمان رضي الله عنه. تسوية الصف تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدم أحد على أحد. هل المعتبر مقدم الرجل؟ الجواب: المعتبر المناكب في أعلى البدن والأكعب في أسفل البدن، وهذا عند الاعتدال. وأما إذا كان في الإنسان حديداب فلا عبرة بالمناكب والعودة إلى الأكعب، لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب في هذه الحالة، وإنما اعتبرت الأكعب لأنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فكان هو المعتبر. وأما أطراف الأرجل، فليست بمعتبرة، لأن الكعب كما هو معلوم العظم الناتئ في جانب الرجل، العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، وليس مؤخر القدم، مؤخر القدم هو العقب. وأما الكعب فهو العظم البارز الناتئ في جانب الرجل، فهذا هو المعتبر. الأرجل قد لا تتساوى، فأطرافها ليست بمعتبرة، لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويلة وبعضهم تكون رجله قصيرة، فلهذا كان المعتبر الكعبة. تسوية الصف المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام. وعلى هذا فإذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون محاذيا للمأموم ولا يتقدم عليه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرا ليتميز الإمام عن المأموم، فهذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان تسوية الصفوف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. كيف يكون إحسان إقامة الصفوف في الصلاة؟ يوضحه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وأيضا بإسكان الميم كأنها أذناب خيل شمس، جمع شموس، وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته، اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين، جمع عزة وأصلها عزوة، فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس، عزين أي جماعات في تفرقة. فقال صلى الله عليه وسلم لما رآهم حلقا: ما لي أراكم عزين؟ قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتراصون في الصف كرص البنيان من غير ما عوج ولا أمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة صفوف الملائكة عند ربنا جل وعلا: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويتراصون يعني يلزق بعضهم ببعض ويتضامون حتى لا يبقى بينهم فرج، كما سيأتي أن الشياطين تملأها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتضامون كالبنيان في تراصي وحداته، يفعل ذلك البناء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا برص الصفوف، قال: ويتراصون في الصف. فإحسان الصفوف لا يكون إلا بإتمامها وتراصها، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والحق أن رص الصفوف يترتب عليه دخول الجنة. من أين؟ لقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أننا لن نؤمن ولن ندخل الجنة حتى نتحاب، حتى نتحاب في الله تعالى. وذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وفيه: لا تدخلون الجنة بإثبات النون حتى تؤمنوا بحذفها، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا، وردت في بعض الروايات كما عند مسلم في صحيحه، ووردت أيضا عنده بثبوت النون، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. حذف النون في حالة الرفع لغة معروفة من لغات العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن لا دخول للجنة بغير الإيمان، ولا إيمان بغير التحاب في الله تبارك وتعالى. ومخالفة الصفوف وعدم رصها يؤدي إلى مخالفة القلوب وعدم تحابها، إذن فهو قاطع من القواطع دون الجنة. فلا دخول للجنة إلا بتسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصفوف إذا لم تنتظم وإذا لم يتراص المسلمون في صفوفهم في صلاتهم بين يدي ربهم تخالفت قلوبهم فذهبت حينئذ المحبة منها. ولا دخول للجنة إلا بالإيمان، ولا إيمان إلا بالتحاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة لن تيسر بغير التراص وتسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عدم إقامة الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. فالنتيجة أن الإيمان والجنة والمحبة والألفة كل أولئك لن يتيسر إلا بتسوية الصفوف وتراصها، فهذا أمر كبير فرضه الله جل وعلا كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورتب الله تبارك وتعالى عليه على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أوحى إليه، إذ لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، رتب عليه هذا الأمر الكبير. عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. أخرج مسلم رحمه الله بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا، أي اعتدلوا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الكلمة الأولى في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم استووا جاءت بصيغة الأمر، الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه، والقرائن ليست بصارفة وإنما هي مؤكدة للوجوب، فالقرائن المؤكدة للوجوب كثيرة كما سيأتي في بيان أدلة من قال إن تسوية الصف واجب أوجبه الله علينا في صلاة الجماعة. منها الحديث الذي مر: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. ومنها أيضا ما تراه في نفس حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وهو النهي عن الاختلاف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا، فأتى الأمر والأمر للوجوب إلا لقرينة تصرفه عن الوجوب، ولا قرينة بل القرائن مؤكدة للوجوب استووا. وجاء النهي أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا، والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة تصرفه عن التحريم ولا قرينة. فهذه كلها من المؤكدات التي تؤكد وجوب هذا الأمر الكبير: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. واجتمع معنا في حديث أبي مسعود الأمر والنهي معا، فكان كل منهما قرينة مؤكدة للآخر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وحذر من عدم الائتمار بأمره صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يفضي إلى الخلاف والاختلاف، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيحه، أي في صحيح أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، أي عدلوا وسووا صفوفكم، فوالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. بين قلوبكم في رواية أبي داود رحمه الله، وأما عند الشيخين في روايتهما أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الخلاف بين الوجوه هو اختلاف الكلمة، وهو تهييج الفتن، وهو يؤدي في النهاية إلى اختلاف القلوب، أو هو أثر من آثار اختلاف القلوب، لأنه إذا اختلفت الوجوه فإنها لا تختلف إلا بأثر اختلاف القلوب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقيموا صفوفكم فوالله، ويقسم صلى الله عليه وسلم: لتقيمن صفوفكم، فأتى بالقسم وأتى باللام وأتى بالنون المشددة المؤكدة، وكل هذا من المؤكدات على هذا الأمر الكبير. فوالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوالله لتقيمن صفوفكم، هذا يدلنا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الكبير الذي ذكره أبو مسعود في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف، فالفاء للسببية، فتختلف قلوبكم. فيكون معنى الحديث: الاختلاف في تسوية الصفوف سبب في اختلاف القلوب، سبب في اختلاف القلوب، الاختلاف في تسوية الصفوف سبب في اختلاف القلوب. كثير من الناس يقول: هذه الأمور شكلية وليست لها قيمة، بل هي تفرق الأمة، وهؤلاء المتنطعون فرقوا الأمة، لأنه لا اتحاد للأمة إلا بتوحيدها لربها جل وعلا واتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن أن تفترق الأمة ولا أن تختلف القلوب باتباع النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يأتي الاختلاف بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف في كثير من النصوص وبألفاظ متعددة، فقال صلى الله عليه وسلم: فتختلف قلوبكم، وفي رواية: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقد مرت بدرجاتها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف المترتب على عدم تسوية الصفوف في الصلاة بهذه الألفاظ المتعددة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والألفة، واختلاف الوجه عن الوجه من أثر النفور والبغض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع علمه بالاختلاف وأسبابه وكراهيته له لم يضرب صفحا عن الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة، لكي يريح كما يقول المتنطعون المسلمين من الجدال والنزاع في ذلك، ثم ليحفظهم من تفرق القلوب نتيجة المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم أدرى بما فيه مصلحة الأمة وبما فيه خيرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وحذر من مخالفته، وبين أنه يترتب على المخالفة فيه اختلاف القلوب. فعدم تسوية الصفوف يؤدي إلى هلاك الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر واضحا بما لا مجال للشك فيه أن عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى الاختلاف، والاختلاف يقود إلى الفشل والهلاك وذهاب الريح والقوة. وفي ذلك يقول جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، أخرجه البخاري في صحيحه. لو جمعت بين معاني هذه النصوص يكون المعنى: استووا ولا تختلفوا فتهلكوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. فاختلاف الأبدان في صلاة الجماعة يؤدي إلى هذا الهلاك وهذا البوار. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات في مخالفة الوجوه، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ولذلك سيأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلين العبد المسلم بين يدي أخيه في الصف إذا أراد أن يقيمه على الجادة مستوية، فعليه أن يلين. وبين أن خيار المسلمين هم الذين يلينون بين أيدي إخوانهم في ذلك الموطن، كما سيأتي النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه في الصلاة خاصة، وهي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دون غيرها، أنه كان يرى صفوف المصلين من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يقع هذا عبثا، حاشا وكلا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك من خصائص نبينا وخصوصياته في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الأمر الجلل، من أجل أن يقيمهم مستوين متراصين كما أمرهم بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال ربنا جلت قدرته: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال قتادة: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف يحب ألا يختلف بنيانه؟ الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره، والله تبارك وتعالى صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به، لأن الله تبارك وتعالى صف المؤمنين في قتالهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا بتراص المسلمين في صلاتهم، فانظر كيف جمع في هذا الأمر الجامع العظيم بين القتال والصلاة. فبين الله عز وجل أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يلتصق بعضهم ببعض ويتضامون ويتراصون كالبنيان المرصوص، كما في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخرجه البخاري ومسلم. ثم شبك بين أصابعه. وتأمل قول قتادة الذي ذكره ابن كثير رحمه الله: وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فجمع بين الأمرين وعطف صفهم في الصلاة على صفهم في القتال، فذكر البنيان المرصوص في القتال وفي الصلاة على السواء. فهذا أمر مما ينبغي أن يلتفت إليه وأن يعول عليه وأن لا يهمل، وعلى الأئمة أن يراعوا ذلك، فلا يدخل أحدهم في الصلاة كما سيأتي حتى يأتيه من وكله فيخبره أن الصفوف قد استوت، فلا يدخل الإمام في الصلاة حتى يمسح على صدورهم ومناكبهم حتى يقيمهم إقامة السهام من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الغرض العظيم والفرض الكبير الذي فرضه الله علينا والواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. إذا علمت هذا يرحمك الله، فقد سهل عليك أن تعرف قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وذكره الشيخ رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، ذلك أن لين المنكب يدل على طاعة العبد ربه وعلى طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما لان هذا اللين إلا عن علم ومعرفة، لا عن خبط عشواء في ليل بهيم. فإذا يدل على الألفة ويدل على العلم والمعرفة وعلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، على الألفة لأنه لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لابد أن يكون قد سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في رص الصفوف وتسويتها وما يترتب على ذلك من اختلاف القلوب، فلابد أن يكون تقيا ورعا يخشى الفرقة والنزاع ويحب الجماعة والاتفاق، لابد أن يكون لين القلب إذ لان منكبه، وما أتى ذلك إلا من المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته. فالخيرية إنما أتت من هذا اللين في الصلاة لطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، قال في بذل المجهود، معناه أنه إذا كان في الصف وأمره أحد بالاستواء فيه ووضع يده على منكبه فإنه ينقاد ولا يتكبر. فالمعنى أسرعكم انقيادا، ألينكم مناكب، أي أسرعكم انقيادا في الصلاة في الصف من أجل تحقيق الاستواء في صلاة الجماعة. وقال الخطابي رحمه الله معناه لزوم السكينة والطمأنينة بحيث لا يلتفت ولا يجاوز منكبه منكب من بجنبه، ولا يمنع من أراد دخولا في صف لسد فرجة أو لضيق مكان، بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه كما يفعل كثير من الجفاة غلاظ القلوب. فتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، ورتب عليه ما شئت. تسوية الصف وإقامة الصفوف في الصلاة من تمام الصلاة وحسنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، أخرجه مسلم. وأخرج البخاري في رواية: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعند الشيخين في رواية: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فهذه ثلاث روايات: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في وصل الصفوف وخوف من قطعها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تذروا، أي ولا تتركوا فرجات للشيطان، فرجات جمع فرجة وهي المكان الخالي بين الاثنين، ولا تذروا فرجات للشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، الخلل ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص، فيوجد هذا الاتساع فهو الخلل، أمر النبي بسده صلى الله عليه وسلم، وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، إذا وضع أحد إخوانكم يده عليكم للتقدم أو للتأخر فلا تجمدوا ولا تيبسوا، وإنما لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الحديث عن البراء رضي الله عنه: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. هذا رواه أبو داود وهو صحيح لغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. من سد فرجة رفعه الله بها درجة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين في صلواتهم للإتيان بهذا الواجب ولتوفية هذا الفرض حقه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشياطين تتخلل بين الصفوف. فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، قاربوا بين الصفوف، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم رصوا، رص البناء يرصه رصا إذا ألصق بعضه ببعض. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. الخلل ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص، فيدخل الشيطان في تلك الفرجة في ذلك الاتساع. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الحذف الغنم الصغار الحجازية، وقيل هي صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب. فيأتي الشيطان على هذه الهيئة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الفرج التي تكون بين الصفوف. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، هو حديث صحيح. ما الذي يتخلل الفرجات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذروا، أي ولا تتركوا فرجات للشيطان. فالشيطان هو الذي يتخلل الفرجات، والشيطان قال الله فيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المساجد أحب البقاع إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالأسواق أبغض البقاع إلى الله، والمساجد أحب البقاع إلى الله. الصلاة من أفضل الأعمال، فكيف يرضى المسلم بأن يجعل في أحب البقاع وهي المساجد، وفي خير الأوقات وهي أوقات الصلاة، وفي أعظم الأعمال وأفضلها وهي الصلاة، كيف يجعل للشيطان مدخلا؟ هذه غفلة كبيرة حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ومن ترك الفرجات، لأن الشياطين تسارع إلى تلك الفرجات كأولاد الضأن الصغار حتى تنتظم بجوار أولئك المصلين، وليس في الشيطان خير كما هو معلوم. وقد رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأجر على سد الفرجات، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرفع من سد فرجة درجة، وأنه يبني له بيتا في الجنة، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من سد فرجة في الصلاة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. هذا حديث حسن أخرجه البزار والطبراني في الأوسط. فهنالك أجر عظيم يتحصل عليه العبد إذا سد فرجة في الصلاة، وهنالك إثم يلحق المسلمين إذا لم يسووا صفوفهم في الصلاة، لأن تسوية الصفوف في الصلاة واجب وفرض أوجبه الله وفرضه على المسلمين في صلواتهم. من الأدلة على وجوب تسوية الصفوف في الصلاة أفعال كثيرة وردت بصيغة الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أحسنوا إقامة الصفوف، ومنها سووا صفوفكم، ومنها أقيموا صفوفكم، ومنها رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، ومنها حاذوا بالأعناق، ومنها تراصوا، ومنها استووا، ومنها حاذوا بين المناكب، ومنها سدوا الخلل. وكذلك أفعال اقترنت بلام الأمر، لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكذلك ورود للناهية في بعض الأحاديث، والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة تصرفه، والقرائن معدومة، بل القرائن جاءت مؤكدة لا صارفة. فمثال ذلك لا تذروا، أي لا تتركوا فرجات للشيطان، يعني في الصفوف في الصلاة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم، لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، رواهما ابن خزيمة. وكذلك ما يقع من عدم تسوية الصفوف من مخالفة القلوب والوجوه كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إياي والفرج، هذا أسلوب تحذير، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرجات في الصفوف في الصلاة، يترتب عليها أمر كبير، هنالك إثم وذنب يلحق المسلمين إذا لم يسووا صفوفهم، لأنهم قد أخلوا بواجب وقد فرطوا في فرض. صحيح أن الصلاة لا تبطل لأنه واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، ولكنهم يأثمون، تختلف قلوبهم كما قال الرسول، تأتي الشياطين إلى تلك الفرج بين المسلمين في صفوفهم من أجل أن تتخلل صفوف المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك إياي والفرج. وكذلك إنكار أنس رضي الله عنه عدم إقامة الصفوف كما روى عنه بشير بن يسار الأنصاري، أن أنس رضي الله عنه قدم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، لا تسوون صفوفكم في الصلاة. هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيح. هدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يقطع الصفوف بأن الله عز وجل يقطعه، فقال صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فهذا تهديد عظيم لا يكون على سنة، يعني لا يكون على ترك سنة، فلا تكون الأمور العظيمة على هذا النحو المذكور مرتبة على ما ليس بفرض ولا واجب. ومن قطع صفا قطعه الله، التهديد بالقطع والقطيعة لا يكون لتارك المستحب. وضرب عمر وبلال رضي الله عنهما أقدام من لم يسووا الصفوف، فكان رضي الله عنهما يضربان أقدام الذين لا يسوون الصفوف. وقد وصف أنس رضي الله عنه من لم يسو الصف بأنه بغل شموس، يعني بغل حرون الذي لا يسو الصف وتريده على أن يلين بمنكبه فلا يلين بين يديك من أجل أن يأتي بهذا الفرض، هذا بغل شموس كما قال أنس رضي الله عنه، يعني بغل حرون. ومن العلماء الذين قالوا بوجوب تسوية الصفوف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذكر في الصحيح باب إثم من لم يتم الصفوف، وكذلك قال بالوجوب، وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حزم، وقال تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة كما قال الرسول، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، من إقام الصلاة. تسوية الصف إذا كانت من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. وكذلك قال بوجوب تسوية الصفوف في الصلاة الحافظ المنذري وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرة، يعني إذا لم يكن واجبا أن يصف المسلمون صفوفهم على هيئة صفوف الملائكة بين يدي ربهم تبارك وتعالى في صلاتهم، لجاز أن يقف الرجل وراء الرجل فيصنعون صفا على خلاف الصف في الصلاة. وكذلك قال بالوجوب الحافظ ابن حجر والإمام الصنعاني والإمام الشوكاني والإمام الألباني رحمة الله على الجميع. كيف نسوي صفوفنا في الصلاة؟ بيّن لنا أنس رضي الله عنه كيف كانت تسوية الصفوف في الصلاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، أخرجه البخاري. وفي رواية فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس. وهذا مشاهد وأسفاه عند كثير من المصلين، ينفر ممن يأتي بهذا الفرض في الصلاة بتسوية الصف فيها كأنه بغل شموس، كما قال أنس رضي الله عنه. وفي قول للنعمان بن بشير رضي الله عنه فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، أخرجه أبو داود موصولا صحيحا وأخرجه البخاري تعليقا. فلا بد أن نحاذي بين المناكب والأعناق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحاذوا بالأعناق، وقوله صلى الله عليه وسلم وحاذوا بين المناكب، فيفهم مما سبق أن تسوية الصفوف وتراصها هي إلصاق منكب المرء بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وركبته بركبته وكعبه بكعبه، والكعب هو العظم البارز في جانب الرجل، وأما مؤخر الرجل فهو العقب، الكعب العظم البارز في جانب الرجل، تلزق هذا العظم بنظيره من صاحبك، وتلزق ركبتك بركبته، وكذلك المنكب بالمنكب. فهذا هو التراص الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تراعي المحاذاة بين المناكب والأعناق والصدور، بحيث لا يتقدم عنق على عنق ولا منكب على منكب ولا صدر على صدر. الذي يوسع بين قدميه يمنع التصاق المنكب بالمنكب والركبة بالركبة، يمنع التصاق المنكب بالمنكب والتصاق الركبة بالركبة. فإذا ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا الأمر، فإذا كان صاحبك قد تباعد عنك فليس التراص والتسوية للصف بأن تفرج أنت بين رجليك وتوسع ما بين قدميك من أجل أن تلزق كعبك بكعبه، فهذا لا يحقق التسوية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يحيل حينئذ أن يلزق المصلي منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه. فإذا مددت رجليك لتدرك صاحبك فإن هذا لا يؤدي إلى تسوية الصفوف. فنتعلم من أجل أن نطيع الله وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترص الجماعة يكون فيما زاد على الاثنين، وكذلك يتراص الإمام والمأموم إذا صليا معا. والمشتهر عند كثير من الناس أنه إذا صلى الرجلان جماعة فإن الإمام يتقدم عن المأموم قليلا، هذا ينافي التراص الواردة في النصوص التي مرت ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، فذكر هذا الباب رحمة الله عليه في كتاب الأذان وقال يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، فلا يتقدم الإمام حينئذ عن المأموم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكره في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما بت في بيت خالتي ميمونة، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه صلى الله عليه وسلم، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. عن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه الأيمن، لا يصلي عن يساره. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال نعم. هذه السنة إذا صلى معه رجل إمام ومأموم أن يكون ملتصقا به، أن يكون صفا واحدا. وقد جاء النهي عن الصلاة بين السواري، فعن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية لمعاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا فلا يصف بين السواري، تحول بين المصلين، وهذا كما هو معلوم يقطع الصف ويؤدي إلى ترك هذا الواجب وهو عدم التراص والالتصاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وقوله في الحديث الذي مر نطرد عنها طردا، يعني عن الصلاة بين السواري نطرد عنها طردا، مما يشعر بالتحريم. ثم إنه لما أتى بالمفعول المطلق مؤكدا نطرد عنها طردا أفاد زيادة التوكيد. المصلي الذي يأتي فيجد الصف تاما يصلي وحده أم ماذا يصنع؟ عن علي بن شيبان قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى الرجل صلاته، انتظره حتى فرغ من الصلاة ثم قال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. أخرجه ابن خزيمة في صحيح، فدله على أن صلاته وقعت باطلة، فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. وعن وابصة ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. عن وابصة ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وأما من يجذب إليه رجلا من الصف فلا يصح فعله، وهذا من مساوئ التعامل مع الأحاديث الضعيفة. فمن الأحاديث الضعيفة ما أخرجه الطبراني في الأوسط إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم، أي تم الصف، فليجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه، فهذا حديث ضعيف. وأيضا ما روي عن وابصة رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا صلى معك؟ أعد الصلاة. هذا حديث ضعيف جدا، أخرجه أبو يعلى في المسند وهو حديث ضعيف جدا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه، لأنه تشريع بدون نص صحيح، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إن أمكن، وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب، وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرج، فيدع الصف من غير تمام ويصلي وحده، صلاته باطلة. وأما إذا جاء فوجد الصف تاما فصلى وحده فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكم من مصل وهو لا يصلي كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نتعلم دين الله، وهذا أمر كما ترى ترتب عليه كثير من العظائم التي تقع على هذه الأمة المرحومة، فمنها الهلاك ينزل بالأمة من عدم تسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ومخالفة الصفوف في الصلاة يؤدي إلى البغضاء والكراهية، والبغضاء والكراهية لا بد من رفعهما ولا بد من وجود ضدهما، وهو الحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكي يأتي الإيمان، ولا دخول للجنة إلا به. فهذا أمر كبير جدا يترتب عليه هذه المفاسد العظيمة، ومنها اختلاف القلوب، فإن الناس تختلف في الصف في الصلاة، يتقدم هذا خطوة أو يتأخر هذا خطوة، أو يقف هذا على هيئة ليس فيها استواء من غير عذر إلى غير ذلك من تلك الأشياء، أو يتباعد عنك من أجل أنه لا يحب أن يطبق هذا الفرض الذي فرضه الله عليه في الصلاة، فيبتعد عنك كارها للسنة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزعمه، وهي فرض فرضه الله عليه في الصف في الصلاة من وجوب التراص في الصلاة كالبنيان، يفعل هذا جميعه فتختلف القلوب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فعلى العبد أن يجتهد في طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر ما معنا في هذا الأمر الكبير وهذا الفرض الجليل الذي فرضه الله علينا في صلاة الجماعة، وهو تسوية الصفوف، هو التوكيل في تسوية الصفوف، لأن على الأئمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في المسلمين، وأن لا يدخل الواحد منهم في الصلاة مكبرا حتى يطمئن إلى استواء الصفوف وتسويتها. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه كان قد وكل رجلا بإقامة الصفوف، فكان لا يكبر حتى يخبره من وكله أن الصفوف قد استوت. فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف أن عمر رضي الله عنه كان قد وكل رجلا بإقامة الصفوف، فكان لا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف. يأتي هذا الوكيل الذي وكله بتسوية الصفوف، يمر على الصفوف صفا صفا، وقد وكله عمر رضوان الله عليه بذلك، فيمر على الصفوف صفا صفا يقيمها كالسهام، فإذا ما فرغ من ذلك جاء إلى أمير المؤمنين فقال: استوت الصفوف يا أمير المؤمنين، فيكبر للصلاة حينئذ، ولا يدخل في الصلاة حتى يطمئن إلى الإتيان بهذا الفرض. وكذلك في الموطأ، حدثني مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة، وأنا أكلمه في أن يفرض لي فرضا، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن علي، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف، ثم كبر رضوان الله عليه. وهذا أثر صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهذا الفرض ليس كما قال صاحب المختصر على المقنع إنه من سنن الصلاة، وإنما هو فرض فرضه الله تبارك وتعالى. فعلى المسلمين أن يلتفتوا لهذا الفرض الذي فرضه الله عليهم، وهذا الواجب الذي أوجبه الله عليهم، فعليهم أن يقفوا في الصلاة مستوين متراصين كالبنيان المرصوص، حتى لا تختلف قلوبهم، وحتى لا تدب البغضاء بينهم، حتى يؤلف الله رب العالمين بينهم ويجمع شملهم، وحتى يمن الله تبارك وتعالى علينا برفع المذلة عنا وبعودة العز إلينا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت للعلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى اليد الطولى في التصنيف في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد صنف الموفق كتابه الكافي، وفيه يذكر القولين أو الروايتين في مذهب الإمام أحمد، ويذكر الأدلة والتعليل، ولا يخرج عن مذهب الإمام. وصنف العمدة، وهو مختصر لطيف اقتصر فيه على قول واحد، ولكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. وصنف المغني، وهو يذكر القولين والروايتين وما زاد عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة والعلماء. فالمغني جمهرة في الفقه المقارن. وصنف الموفق رحمه الله تعالى المقنعة، وهو كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين في مذهب الإمام أحمد، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل. وقال الموفق رحمه الله تعالى في مقدمة المقنع: هذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه، وسطا بين القصير والطويل، وجامعا لأكثر الأحكام عرية عن الدليل والتعليل، ليكثر علمه ويقل حجمه ويسهل حفظه وفهمه، ويكون مقنعا لحافظيه نافعا للناظر فيه. وقد توفر كثير من العلماء على شرح المقنع واختصاره وبيان غريب ألفاظه ولغاته والزوائد عليه، وممن اختصره العلامة الحجاوي المقدسي، ومختصره زاد المستقنع في اختصار المقنع. والعلامة الحجاوي المقدسي رحمه الله هو صاحب الإقناع لطالب الانتفاع، الذي جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهذا الكتاب عمدة الحنابلة في هذا الزمان. وصاحب زاد المستقنع هو الإمام العلامة أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد ابن موسى بن سالم ابن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، كان مفتي الحنابلة بدمشق والمعول عليه في الفقه في الديار الشامية، وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 68. وقد ذكر المختصر في مقدمة المختصر طريقته في الاختصار فقال: هذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على
هذا الكتاب ما على مثله يعتمد، وقد شرح زاد المستقنع ونظمه وحش عليه كثير من العلماء، وحش عليه أي صنع عليه حاشية، وممن شرحه في عصرنا هذا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقربه إلى أهل العصر تقريبا بأسلوبه السهل الممتنع وطريقته الفذة رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله غني عن التعريف به في هذا المقام رحمه الله تعالى. قال المختصر: باب صفة الصلاة. وصفة الصلاة أي الكيفية التي تكون عليها الصلاة، أي هيئة الصلاة القولية والفعلية. وتؤخذ صفة الصلاة من السنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. وعلماء الفقه رحمهم الله تعالى تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج، وذلك لأن شرط العبادة أمران: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قال: تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج، ولما ذكر الشرط الأول من الشرطين قال: فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه. وهذا يدور على ألسنتنا كثيرا، نقول: قال عنه وتكلم عليه، والأقرب قال فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء. ضد الإخلاص الشرك، وضد المتابعة الابتداع، فمن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم بدون إخلاص لم تصح عبادته، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير إخلاص لم تصح عبادته ولم تقبل، ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن عبادته مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا لفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وعند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد أي فهو مردود. فلا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فمن تابع الرسول بدون إخلاص لم تصح عبادته، الأقرب لم تقبل عبادته، لأنها تقع في الظاهر صحيحة من غير بطلان، ولأن أمر الإخلاص إنما يعلمه الله جل وعلا، فلا يحكم على ظاهر الأعمال بالصحة والبطلان إلا بظاهرها. وأما ما يتعلق بالباطن من أمور الرياء وعدم الإخلاص فهذا يحكم فيه الله وحده. وقوله رحمه الله: فمن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم بدون إخلاص لم تصح عبادته، هذا صحيح في الجملة، والأقرب أن يقال لم تقبل عبادته. ومن أخلص لله تعالى ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة عليه. فعندنا شرطان لا بد من توفرهما من أجل قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. ومن أجل ذلك اضطر العلماء إلى بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صفة حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنك لا تجد في كتب الفقه باب صفة الصيام ولا باب صفة الزكاة، وإنما بينوا في أمر الصيام ما يتركه الإنسان فذكروا المفطرات وقالوا إن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والحق أن ما ذكروه من ذلك هو الكيفية، وكذلك في الزكاة ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصبة والواجب وأهل الزكاة، يعني مصارفها، وهذا في الحقيقة هو الكيفية. الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا كان كافرا، وهذا ما ذهب إليه الشيخ واختاره، وعليه كثير من أهل العلم، وفي المسألة نزاع مشهور. وأما إن جحد وجوبها فالاتفاق واقع على أنه كافر ولو صلى، فإذا قال أنا أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة وجحد وجوبها كان كافرا وإن كان يصليها، فجحد الصلاة كفر باتفاق. وأما تركها على سبيل التهاون والتكاسل ففيه نزاع مشهور، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة لابد من معرفة كيفيتها، وذلك لا ينضبط إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. والتهيؤ للصلاة وانتظارها من شأن المتقين الذين يعرفون قدر هذه العبادة ويأتون بها خالصة لله جل وعلا، وعلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة إما في جماعة وإما في انفراد، فإذا كان في جماعة فأحسن ما يكون أن يتوضأ الإنسان في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج من بيته بنية الصلاة مع الجماعة، فإذا فعل ذلك لم يخطو خطوة، وهي بالفتح أيضا لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قرب بيته من المسجد أو بعد. ولا يعني هذا أنه ينبغي أن يتقصد الأبعد من المساجد، بل يعني هذا أنه إذا بعد منزلك من المسجد فلا تستبعد المسجد ولا تقل إن في ذلك تعبا عليه، بل عليك بالسعي إلى المسجد، ولك في كل خطوة إذا خرجت مسبغا للوضوء متوضئا في بيتك قاصدا المسجد لتصلي في الجماعة، فلك بذلك أن يرفع الله لك بكل خطوة درجة ويحط عنك بها خطيئة. وهذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف، أي تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني ليس له قصد بالخروج من بيته سوى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة. وإذا صلى يعني في المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة يعني في حكم الصلاة يكتب له أجرها وثوابها ما انتظر الصلاة. وهذا الحديث متفق عليه، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي في جماعة فأحسن ما يكون أن يتوضأ في بيته، أن يتوضأ المسلم في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج من بيته بنية الصلاة مع الجماعة، فإذا فعل ذلك لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قرب بيته أو بعد. وظاهر الحديث أنه لا يتحصل على هذا الأجر إلا إذا خرج من بيته متوضئا في بيته، قاصدا ناويا أن يصلي في المسجد جماعة، فإنه إذا فعل ذلك تحصل على هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا كما هو معلوم لمن لا عذر له، وأما من كان معذورا بحيث إنه لا يستطيع أن يتوضأ في بيته لعذر قد قدر عليه فلا حرج عليه حينئذ أن ينوي وله الأجر إن شاء الله. وينبغي على المسلم أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، سكينة في الألفاظ والحركات ووقار في المظهر والهيئة، فلا يأتي إلى الصلاة وهو منزعج، ولا يمشي إليها مشية المتعجل، بل يكون وقورا لأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل. ولو أنك نظرت إلى أحوال أهل الدنيا أو على سبيل التعميم إلى أحوال الناس في الدنيا، فإنك ترى أن الإنسان إذا أقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته حينئذ يتهيأ وينظر في هيئته ووجهه وثيابه، ويأتي بسكينة ووقار ويظهر أثر ذلك عليه. فكيف إذا كان الإنسان مقبلا على بيت الله عز وجل يقف بين يديه؟ فحينئذ ينبغي عليه ألا يسرع حتى وإن خاف أن تفوته الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. لفظ البخاري ومسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا خرج الإنسان إلى المسجد يريد الصلاة فعليه أن يكون آتيا الصلاة بسكينة ووقار، بوقار في الهيئة والمنظر وسكينة في الألفاظ والحركات، فما أدرك فليصل وما فاته فليتم، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا حضر المسجد فليصلي ما تيسر له، فإن كان قد أذن فإنه يمكنه أن يصلي الراتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها، وإن لم يكن لها راتبة قبلها فليصلي سنة ما بين الأذانين، أي ما بين الأذان والإقامة، لأن بين كل أذانين صلاة. وتجزئ هذه الصلاة، أي تجزئ سنة ما بين الأذانين أو الراتبة، عن تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لفظ الشيخين: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهو من رواية أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فإذا صلى سنة ما بين الأذانين أو الراتبة القبلية للصلاة التي يريد صلاتها إن كان لها راتبة، فذلك يجزئ عن تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي قتادة: ويصدق هذا القول بما إذا صلى الإنسان الراتبة أو سنة ما بين الأذانين، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ثم يجلس بنية انتظار الصلاة ويعلم أنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة حتى لو تأخر الإمام وزاد، بعض الوقت فإنه على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يزال في صلاة من تضر الصلاة. ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له، ما دام في مصلاه، كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته وقد مر، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ورجل تصلي عليه الملائكة حري وجدير بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها، أي يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، لأن قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الرفع بأمر واقع قد استقر، قد قامت، وحينئذ يكون موضع القيام للصلاة عند قوله قد قامت الصلاة. هذا اختياره، فقال يسن، ومعلوم أن هذا حكم شرعي، ولا يقال عن أمر من الأمور إنه سنة إلا إذا ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يسن القيام عند هذه الجملة، سواء رأى المأمومون الإمام أم لم يروا. هذا أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد. والمشهور كما في الإنصاف، المشهور من مذهب الإمام رحمه الله أنهم لا يقومون عند إقامتها إلا إذا رأوا الإمام، فإذا رأوا الإمام قاموا، فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام، لأنهم تابعون، ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين، لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا، والغالب أنها لا تقام حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يقيم المؤذن. وقيل يقوم إذا رأى الإمام مطلقا، يعني إذا رأى الإمام قام سواء أقيم للصلاة أم لم يقم. وقيل يقوم إذا شرع بالإقامة، وقيل يقوم إذا قال حي على الصلاة. وحي فعل أمر معناه أقبل، حي على الصلاة، وكثير من المؤذنين يخطئ فيها خطأ شنيعا ولا يأتي بها على وجهها، فيخطئ فيها بالغنة في الياء المشددة ثم لا يأتي بها مفتوحة، حي على الصلاة. فقيل يقوم إذا قال المقيم حي على الصلاة، وقيل يقوم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، وقيل الأمر في ذلك واسع. ما الاختيار في هذه المسألة من هذه الأقوال؟ السنة لم ترد محددة لموضع القيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني. ولفظ الشيخين عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فإذا كانت السنة غير محددة للقيام، كان القيام عند أول الإقامة أو في أثناء الإقامة أو عند انتهاء الإقامة، وكل ذلك جائز، لأن السنة لم تحدد قطعا الوقت الذي يقوم فيه المأموم عند سماع المقيم أو عند رؤية الإمام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوموا حتى تروني. المهم أن يكون المسلم متهيئا للدخول في الصلاة لئلا تفوته تكبيرة الإحرام، وهذا أمر كان الصالحون يحرصون عليه حرصا شديدا، حتى إن بعضهم كان لا يتخلف السنين ذوات العدد عن التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام خلف الإمام، فكانوا يسارعون إلى شهود الجماعة والمحافظة عليها، وكانوا لا يفوتون ذلك إلا مضطرين، وإذا فات الواحد منهم صلاة الجماعة وذلك لا يكون عندهم إلا على الندرة جلس يبكي، حتى إن بعضهم لما وقع ذلك وجلس ناحية يبكي اجتمع عليه أصحابه فقالوا: ما بكاؤك؟ فبين السبب وكان عجبا، قال: إني قد فاتتني صلاة الجماعة في العصر هذا اليوم، فلم يعزني في فواتها وعلى فواتها إلا فلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة أجمعون، فقد هان أمر الدين على الناس. فهي مصيبة بالنسبة إليه أعظم وأجل من فقدان الولد. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسوية الصف. وتسوية الصف يعني تسن تسوية الصف، لأنه قد عطف ذلك على قوله يسن القيام عند قد من إقامتها، وتسوية الصف يعني ويسن تسوية الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بذلك فيقول: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهو حديث متفق على صحته من رواية أنس رضي الله عنه. هل تسوية الصفوف في الصلاة مسنونة أو واجبة؟ سيأتي بيان أنها واجبة، وأن المسلمين إذا كانوا في الصلاة فلم يسووا صفوفهم فهم آثمون مذنبون معاقبون، إلا أن يغفر الله رب العالمين له. ولكن هل يتعلق بذلك بطلان الصلاة أو لا يتعلق؟ الصواب أنه لا يتعلق، لأن هذا واجب لها لا واجب فيها، كالأذان، فإنهم لو تركوا الأذان يكونون آثمين وصلاتهم تقع صحيحة، لأن الأذان واجب لها لا واجب فيها، فإذا ترك لم يؤثر عليها بطلانا ولكن يكونون آثمين. فتسوية الصف ليس كما قال المصنف رحمه الله مسنونة، وإنما هي واجبة كما سيظهر ذلك بالأدلة إن شاء الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد أصحابه لهذا الأمر الكبير حتى فهموه وعقلوه عقلا جيدا. وفي يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقيمت الصلاة، فالتفت فإذا رجل قد بدا ونشز صدره، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو قال كما في الرواية: بين وجوهكم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير، ولفظه عند الشيخين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح خشب السهام حين تنحت وتبرى، وإحداها قدح، ومعنى ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما تقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان كما يقول النعمان رضي الله عنه: يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقال حين قام وكاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم، وهذا من الأدلة التي ذهب من قال بالوجوب معتمدا عليها، هذا من الأدلة التي اعتمد عليها من ذهب إلى الوجوب. لتسون صفوفكم، اللام في قوله صلى الله عليه وسلم لتسون واقعة في جواب قسم مقدر، فتقدير الكلام والله لتسون، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. لتسون، وهذا الخبر فيه تحذير، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين وجهات نظركم، بين آرائكم، بين أفكاركم، بين اتجاهاتكم، حتى تختلف القلوب. وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسوية، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تسوية الصف. قال هذا الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به وتوعده على مخالفته، لأن شيئا يأتي الأمر به ويتوعد على المخالفة له، لا يمكن أن يقال إنه سنة فقط. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، فهذا خيار، وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لم يذهب شيخ الإسلام وحده رحمه الله إلى القول بوجوب تسوية الصفوف في الصلاة، وإنما قال بهذا البخاري قبله رحمه الله، وابن خزيمة رحمه الله، وابن حزم رحمه الله، وكذلك قال بالفرضية بالوجوب المنذري وابن حجر والصنعاني والشوكاني والألباني. جملة من علماء أهل السنة قالوا بوجوب تسوية الصفوف في الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يجب تسوية الصفوف، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا باديا صدره فقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سووا صفوفكم فإن تسويتها من تمام الصلاة. وهذان الحديثان متفق عليهما، وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب إثم من لم يقم الصف، فهذا أمر واجب، فإذا لم يقم المسلمون صفوفهم فقد أثموا وأذنبوا وتركوا واجبا أوجبه الله عليه وفرضا فرضه الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ذكر الإجماع على استحبابه، لأنك ترى هذا أحيانا في بعض كتب أهل الفقه أنهم يذكرون الإجماع على الاستحباب، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إن هذا لا ينافي الوجوب والفرضية. فقال: ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا ظاهر كلامه، وهذا ما ذهب إليه رحمة الله عليه. لكن إذا خالفوا فلم يسووا الصف، هل تبطل صلاتهم لأنهم تركوا أمرا واجبا أو لا تبطل؟ الجواب فيه احتمال، قد يقال إنها تبطل، يعني إذا صلوا ولم يسووا الصفوف تكون صلاتهم باطلة لأنهم تركوا واجبا، هذا قول، لكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى، لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة في الصلاة، يعني هو خارج عن هيئتها، والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة به، كالأذان مثلا فإنه واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه. فتسوية الصفوف في الصلاة من الواجبات التي أوجبها الله على هذه الأمة في صلاتهم، وقد بين أنس رضي الله عنه كيف كانت تسوية الصفوف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، أخرجه البخاري. وفي رواية: فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس. وفي قول للنعمان بن بشير رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه، أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه أبو داود موصولا صحيحا. فإذا تسوية الصفوف تكون بأن يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه، وعليه فإذا فرج ما بين قدميه يكون مفوتا للإتيان بهذا الواجب. لأنه إذا فعل ذلك فلا يمكن أن يلزق المنكب بالمنكب، لأنه يبعد صاحبه على هذا النحو، وإنما تكون تسوية الصفوف على هذه الصورة التي ذكرها النعمان رضي الله عنه. تسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد. هل المعتبر مقدم الرجل؟ الجواب: المعتبر المناكب في أعلى البدن والأكعب في أسفل البدن، وهذا عند الاعتداد. وأما إذا كان في الإنسان حديداب فلا عبرة بالمناكب والعودة إلى الأكعب، لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب في هذه الحالة، وإنما اعتبرت الأكعب لأنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق والساق هو عمود البدن، فكان هو المعتبر. وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة، لأن الكعب كما هو معلوم العظم الناتئ في جانب الرجل، العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، وليس مؤخر القدم، مؤخر القدم هو العقب، وأما الكعب فهو العظم البارز الناتئ في جانب الرجل، فهذا هو المعتبر. الأرجل قد لا تتساوى فأطرافها ليست بمعتبرة، لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويلة وبعضهم تكون رجله قصيرة، فلهذا كان المعتبر الكعبة. تسوية الصف المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام، وعلى هذا فإذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون محاذيا للمأموم ولا يتقدم عليه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرا ليتميز الإمام عن المأموم، فهذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان تسوية الصفوف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. كيف يكون إحسان إقامة الصفوف في الصلاة؟ يوضحه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وأيضا بإسكان الميم كأنها أذناب خيل شمس، جمع شموس، وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته، اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين، جمع عزة وأصلها عزوة، فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس، عزين أي جماعات في تفرقة. فقال صلى الله عليه وسلم لما رآهم حلقا: ما لي أراكم عزين؟ قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتراصون في الصف كرص البنيان من غير ما عوج ولا أمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة صفوف الملائكة عند ربنا جل وعلا: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ويتراصون يعني يلزق بعضهم ببعض ويتضامون حتى لا يبقى بينهم فرج، كما سيأتي أن الشياطين تملأها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتضامون كالبنيان في تراصي وحداته، يفعل ذلك البناء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا برص الصفوف، قال: ويتراصون في الصف. فإحسان الصفوف لا يكون إلا بإتمامها وتراصها، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول وتراصون في الصف. والحق أن رص الصفوف يترتب عليه دخول الجنة. من أين؟ لقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أننا لن نؤمن ولن ندخل الجنة حتى نتحاب في الله تعالى. وذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وفيه لا تدخلون الجنة بإثبات النون حتى تؤمنوا بحذفها، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا وردت في بعض الروايات كما عند مسلم في صحيحه، ووردت أيضا عنده بثبوت النون لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. حذف النون في حالة الرفع لغة معروفة من لغات العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن لا دخول للجنة بغير الإيمان، ولا إيمان بغير التحاب في الله تبارك وتعالى. ومخالفة الصفوف وعدم رصها يؤدي إلى مخالفة القلوب وعدم تحابها، إذن فهو قاطع من القواطع دون الجنة. فلا دخول للجنة إلا بتسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصفوف إذا لم تنتظم وإذا لم يتراص المسلمون في صفوفهم في صلاتهم بين يدي ربهم تخالفت قلوبهم فذهبت حينئذ المحبة منها. ولا دخول للجنة إلا بالإيمان، ولا إيمان إلا بالتحاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة لن تيسر بغير التراص وتسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عدم إقامة الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. فالنتيجة أن الإيمان والجنة والمحبة والألفة كل أولئك لن يتيسر إلا بتسوية الصفوف وتراصها. فهذا أمر كبير فرضه الله جل وعلا كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورتب الله تبارك وتعالى عليه على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أوحى إليه، إذ لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، رتب عليه هذا الأمر الكبير. عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. أخرج مسلم رحمه الله بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا، أي اعتدلوا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الكلمة الأولى في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم استووا جاءت بصيغة الأمر، الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه، والقرائن ليست بصارفة وإنما هي مؤكدة للوجوب. فالقرائن المؤكدة للوجوب كثيرة كما سيأتي في بيان أدلة من قال إن تسوية الصف واجب أوجبه الله علينا في صلاة الجماعة. منها الحديث الذي مر: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. ومنها أيضا ما تراه في نفس حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وهو النهي عن الاختلاف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا، فأتى الأمر والأمر للوجوب إلا لقرينة تصرفه عن الوجوب، ولا قرينة بل القرائن مؤكدة للوجوب استووا. وجاء النهي أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا، والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة تصرفه عن التحريم ولا قرينة. فهذه كلها من المؤكدات التي تؤكد وجوب هذا الأمر الكبير: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. واجتمع معنا في حديث أبي مسعود الأمر والنهي معا، فكان كل منهما قرينة مؤكدة للآخر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وحذر من عدم الائتمار بأمره صلى الله عليه وسلم. لأن ذلك يفضي إلى الخلاف والاختلاف، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيحه، أي في صحيح أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، أي عدلوا وسووا صفوفكم، فوالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، بين قلوبكم، في رواية أبي داود رحمه الله. وأما عند الشيخين في روايتهما: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الخلاف بين الوجوه هو اختلاف الكلمة، وهو تهييج الفتن، وهو يؤدي في النهاية إلى اختلاف القلوب، أو هو أثر من آثار اختلاف القلوب، لأنه إذا اختلفت الوجوه فإنها لا تختلف إلا بأثر اختلاف القلوب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقيموا صفوفكم فوالله، ويقسم صلى الله عليه وسلم: لتقيمن صفوفكم، فأتى بالقسم وأتى باللام وأتى بالنون المشددة المؤكدة، وكل هذا من المؤكدات على هذا الأمر الكبير، فوالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوالله لتقيمن صفوفكم، هذا يدلنا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الكبير الذي ذكره أبو مسعود في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف، فالفاء للسببية، فتختلف قلوبكم. فيكون معنى الحديث: الاختلاف في تسوية الصفوف سبب في اختلاف القلوب، سبب في اختلاف القلوب، الاختلاف في تسوية الصفوف سبب في اختلاف القلوب. كثير من الناس يقول: هذه الأمور شكلية وليست لها قيمة، بل هي تفرق الأمة، وهؤلاء المتنطعون فرقوا الأمة، لأنه لا اتحاد للأمة إلا بتوحيدها لربها جل وعلا واتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن أن تفترق الأمة ولا أن تختلف القلوب باتباع النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يأتي الاختلاف بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف في كثير من النصوص وبألفاظ متعددة، فقال صلى الله عليه وسلم: فتختلف قلوبكم، وفي رواية: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقد مرت بدرجاتها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف المترتب على عدم تسوية الصفوف في الصلاة بهذه الألفاظ المتعددة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والألفة، واختلاف الوجه عن الوجه من أثر النفور والبغض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع علمه بالاختلاف وأسبابه وكراهيته له لم يضرب صفحا عن الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة لكي يريح كما يقول المتنطعون المسلمين من الجدال والنزاع في ذلك، ثم ليحفظهم من تفرق القلوب نتيجة المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم أدرى بما فيه مصلحة الأمة وبما فيه خيرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وحذر من مخالفته، وبين أنه يترتب على المخالفة فيه اختلاف القلوب، فعدم تسوية الصفوف يؤدي إلى هلاك الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر واضحا بما لا مجال للشك فيه أن عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى الاختلاف، والاختلاف يقود إلى الفشل والهلاك وذهاب الريح والقوة، وفي ذلك يقول جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، أخرجه البخاري في صحيحه. لو جمعت بين معاني هذه النصوص يكون المعنى استووا ولا تختلفوا فتهلكوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. فاختلاف الأبدان في صلاة الجماعة يؤدي إلى هذا الهلاك وهذا البوار. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات في مخالفة الوجوه، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول: تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي، وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ولذلك سيأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلين العبد المسلم بين يدي أخيه في الصف إذا أراد أن يقيمه على الجادة مستوية، فعليه أن يلين. وبين أن خيار المسلمين هم الذين يلينون بين أيدي إخوانهم في ذلك الموطن، كما سيأتي النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه في الصلاة خاصة، وهي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دون غيرها، أنه كان يرى صفوف المصلين من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يقع هذا عبثا، حاشا وكلا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك من خصائص نبينا وخصوصياته في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الأمر الجلل، من أجل أن يقيمهم مستوين متراصين كما أمرهم بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال ربنا جلت قدرته: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال قتادة: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف يحب ألا يختلف بنيانه؟ الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره، والله تبارك وتعالى صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به، لأن الله تبارك وتعالى صف المؤمنين في قتالهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا بتراص المسلمين في صلاتهم، فانظر كيف جمع في هذا الأمر الجامع العظيم بين القتال والصلاة. فبين الله عز وجل أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يلتصق بعضهم ببعض ويتضامون ويتراصون كالبنيان المرصوص، كما في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخرجه البخاري ومسلم، ثم شبك بين أصابعه. وتأمل قول قتادة الذي ذكره ابن كثير رحمه الله: وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فجمع بين الأمرين وعطف صفهم في الصلاة على صفهم في القتال، فذكر البنيان المرصوص في القتال وفي الصلاة على السواء. فهذا أمر مما ينبغي أن يلتفت إليه وأن يعول عليه وأن لا يهمل، وعلى الأئمة أن يراعوا ذلك، فلا يدخل أحدهم في الصلاة كما سيأتي حتى يأتيه من وكله فيخبره أن الصفوف قد استوت، فلا يدخل الإمام في الصلاة حتى يمسح على صدورهم ومناكبهم حتى يقيمهم إقامة السهام من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الغرض العظيم والفرض الكبير الذي فرضه الله علينا والواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. إذا علمت هذا يرحمك الله فقد سهل عليك أن تعرف قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وذكره الشيخ رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. ذلك أن لين المنكب يدل على طاعة العبد ربه وعلى طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما لان هذا اللين إلا عن علم ومعرفة لا عن خبط عشواء في ليل بهيم، فإذا يدل على الألفة ويدل على العلم والمعرفة وعلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، على الألفة لأنه لا خير في من لا يألف ولا يؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لابد أن يكون قد سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في رص الصفوف وتسويتها وما يترتب على ذلك من اختلاف القلوب، فلابد أن يكون تقيا ورعا يخشى الفرقة والنزاع ويحب الجماعة والاتفاق، لابد أن يكون لين القلب إذ لان منكبه، وما أتى ذلك إلا من المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته. فالخيرية إنما أتت من هذا اللين في الصلاة لطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، قال في بذل المجهود معناه أنه إذا كان في الصف وأمره أحد بالاستواء فيه ووضع يده على منكبه فإنه ينقاد ولا يتكبر، فالمعنى أسرعكم انقيادا، ألينكم مناكب أي أسرعكم انقيادا في الصلاة في الصف من أجل تحقيق الاستواء في صلاة الجماعة. وقال الخطابي رحمه الله معناه لزوم السكينة والطمأنينة بحيث لا يلتفت ولا يجاوز منكبه منكب من بجنبه ولا يمنع من أراد دخولا في صف لسد فرجة أو لضيق مكان، بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه كما يفعل كثير من الجفاة غلاظ القلوب. فتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، ورتب عليه ما شئت. تسوية الصف وإقامة الصفوف في الصلاة من تمام الصلاة وحسنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، أخرجه مسلم. وأخرج البخاري في رواية: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعند الشيخين في رواية: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فهذه ثلاث روايات: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في وصل الصفوف وخوف من قطعها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تذروا أي ولا تتركوا فرجات للشيطان، فرجات جمع فرجة وهي المكان الخالي بين الاثنين، ولا تذروا فرجات للشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، الخلل ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص، فيوجد هذا الاتساع فهو الخلل، أمر النبي بسده صلى الله عليه وسلم، وسدوا الخلل. ولينوا بأيدي إخوانكم، إذا وضع أحد إخوانكم يده عليكم للتقدم أو للتأخر فلا تجمدوا ولا تيبسوا، وإنما لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الحديث عن البراء رضي الله عنه: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. هذا رواه أبو داود وهو صحيح لغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، من سد فرجة رفعه الله بها درجة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين في صلواتهم للإتيان بهذا الواجب ولتوفية هذا الفرض حقه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشياطين تتخلل بين الصفوف. فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، قاربوا بين الصفوف، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رصوا، رص البناء يرصه رصا إذا ألصق بعضه ببعض، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، الخلل ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص، فيدخل الشيطان في تلك الفرجة في ذلك الاتساع. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الحذف الغنم الصغار الحجازية، وقيل هي صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب، فيأتي الشيطان على هذه الهيئة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الفرج التي تكون بين الصفوف. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، هو حديث صحيح. ما الذي يتخلل الفرجات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تذروا، أي ولا تتركوا فرجات للشيطان. فالشيطان هو الذي يتخلل الفرجات، والشيطان قال الله فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المساجد أحب البقاع إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالأسواق أبغض البقاع إلى الله، والمساجد أحب البقاع إلى الله. الصلاة من أفضل الأعمال، فكيف يرضى المسلم بأن يجعل في أحب البقاع وهي المساجد، وفي خير الأوقات وهي أوقات الصلاة، وفي أعظم الأعمال وأفضلها وهي الصلاة، كيف يجعل للشيطان مدخلا؟ هذه غفلة كبيرة حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ومن ترك الفرجات، لأن الشياطين تسارع إلى تلك الفرجات كأولاد الضأن الصغار حتى تنتظم بجوار أولئك المصلين، وليس في الشيطان خير كما هو معلوم. وقد رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأجر على سد الفرجات، ف فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرفع من سد فرجة درجة، وأنه يبني له بيتا في الجنة، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سد فرجة في الصلاة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. هذا حديث حسن أخرجه البزار والطبراني في الأوسط. فهنالك أجر عظيم يتحصل عليه العبد إذا سد فرجة في الصلاة، وهنالك إثم يلحق المسلمين إذا لم يسووا صفوفهم في الصلاة، لأن تسوية الصفوف في الصلاة واجب وفرض أوجبه الله وفرضه على المسلمين في صلواتهم. من الأدلة على وجوب تسوية الصفوف في الصلاة أفعال كثيرة وردت بصيغة الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: أحسنوا إقامة الصفوف، ومنها: سووا صفوفكم، ومنها: أقيموا صفوفكم، ومنها: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، ومنها: حاذوا بالأعناق، ومنها: تراصوا، ومنها: استووا، ومنها: حاذوا بين المناكب، ومنها: سدوا الخلل. وكذلك أفعال اقترنت بلام الأمر: لتقيمن صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لتسون صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكذلك ورود للناهية في بعض الأحاديث، والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة تصرفه، والقرائن معدومة، بل القرائن جاءت مؤكدة لا صارفة. فمثال ذلك: لا تذروا، أي لا تتركوا فرجات للشيطان، يعني في الصفوف في الصلاة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم، لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، رواهما ابن خزيمة. وكذلك ما يقع من عدم تسوية الصفوف من مخالفة القلوب والوجوه، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إياي والفرج، هذا أسلوب تحذير، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرجات في الصفوف في الصلاة، يترتب عليها أمر كبير، هنالك إثم وذنب يلحق المسلمين إذا لم يسووا صفوفهم، لأنهم قد أخلوا بواجب وقد فرطوا في فرض. صحيح أن الصلاة لا تبطل، لأنه واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، ولكنهم يأثمون، تختلف قلوبهم كما قال الرسول، تأتي الشياطين إلى تلك الفرج بين المسلمين في صفوفهم من أجل أن تتخلل صفوف المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك: إياي والفرج. وكذلك إنكار أنس رضي الله عنه عدم إقامة الصفوف، كما روى عنه بشير بن يسار الأنصاري أن أنس رضي الله عنه قدم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، لا تسوون صفوفكم في الصلاة. هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيح. هدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يقطع الصفوف بأن الله عز وجل يقطعه، فقال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فهذا تهديد عظيم لا يكون على سنة، يعني لا يكون على ترك سنة، فلا تكون الأمور العظيمة على هذا النحو المذكور مرتبة على ما ليس بفرض ولا واجب. ومن قطع صفا قطعه الله، التهديد بالقطع والقطيعة لا يكون لتارك المستحب. وضرب عمر وبلال رضي الله عنهما أقدام من لم يسووا الصفوف، فكان رضي الله عنهما يضربان أقدام الذين لا يسوون الصفوف. وقد وصف أنس رضي الله عنه من لم يسو الصف بأنه بغل شموس، يعني بغل حرون الذي لا يسو الصف، وتريده على أن يلين بمنكبه فلا يلين بين يديك من أجل أن يأتي بهذا الفرق، هذا بغل شموس كما قال أنس رضي الله عنه، يعني بغل حرون. ومن العلماء الذين قالوا بوجوب تسوية الصفوف، الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في الصحيح باب إثم من لم يتم الصفوف، وكذلك قال بالوجوب، وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حزم، وقال تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة كما قال الرسول، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، من إقام الصلاة. تسوية الصف إذا كانت من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. وكذلك قال بوجوب تسوية الصفوف في الصلاة الحافظ المنذري وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرة، يعني إذا لم يكن واجبا أن يصف المسلمون صفوفهم على هيئة صفوف الملائكة بين يدي ربهم تبارك وتعالى في صلاتهم، لجاز أن يقف الرجل وراء الرجل فيصنعون صفا على خلاف الصف في الصلاة. وكذلك قال بالوجوب الحافظ ابن حجر والإمام الصنعاني والإمام الشوكاني والإمام الألباني رحمة الله على الجميع. كيف نسوي صفوفنا في الصلاة؟ بيّن لنا أنس رضي الله عنه كيف كانت تسوية الصفوف في الصلاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، أخرجه البخاري. وفي رواية فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس. وهذا مشاهد وأسفاه عند كثير من المصلين، ينفر ممن يأتي بهذا الفرض في الصلاة بتسوية الصف فيها كأنه بغل شموس، كما قال أنس رضي الله عنه. وفي قول للنعمان بن بشير رضي الله عنه فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، أخرجه أبو داود موصولا صحيحا وأخرجه البخاري تعليقا. فلا بد أن نحاذي بين المناكب والأعناق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحاذوا بالأعناق، وقوله صلى الله عليه وسلم وحاذوا بين المناكب، فيفهم مما سبق أن تسوية الصفوف وتراصها هي إلصاق منكب المرء بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وركبته بركبته وكعبه بكعبه، والكعب هو العظم البارز في جانب الرجل، وأما مؤخر الرجل فهو العقب، الكعب العظم البارز في جانب الرجل، تلزق هذا العظم بنظيره من صاحبك، وتلزق ركبتك بركبته، وكذلك المنكب بالمنكب. فهذا هو التراص الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تراعي المحاذاة بين المناكب والأعناق والصدور، بحيث لا يتقدم عنق على عنق ولا منكب على منكب ولا صدر على صدر. الذي يوسع بين قدميه يمنع التصاق المنكب بالمنكب والركبة بالركبة، يمنع التصاق المنكب بالمنكب والتصاق الركبة بالركبة. فإذا ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا الأمر، فإذا كان صاحبك قد تباعد عنك فليس التراص والتسوية للصف بأن تفرج أنت بين رجليك وتوسع ما بين قدميك من أجل أن تلزق كعبك بكعبه، فهذا لا يحقق التسوية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يحيل حينئذ أن يلزق المصلي منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه. فإذا مددت رجليك لتدرك صاحبك فإن هذا لا يؤدي إلى تسوية الصفوف. فنتعلم من أجل أن نطيع الله وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترص الجماعة يكون فيما زاد على الاثنين، وكذلك يتراص الإمام والمأموم إذا صليا معا. والمشتهر عند كثير من الناس أنه إذا صلى الرجلان جماعة فإن الإمام يتقدم عن المأموم قليلا، هذا ينافي التراص الواردة في النصوص التي مرت ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، فذكر هذا الباب رحمة الله عليه في كتاب الأذان وقال يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، فلا يتقدم الإمام حينئذ عن المأموم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكره في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما بت في بيت خالتي ميمونة، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه صلى الله عليه وسلم، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. عن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه الأيمن لا يصلي عن يساره. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال نعم. هذه السنة إذا صلى معه رجل إمام ومأموم أن يكون ملتصقا به، أن يكون صفا واحدا. وقد جاء النهي عن الصلاة بين السواري، فعن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية لمعاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا فلا يصف بين السواري، تحول بين المصلين، وهذا كما هو معلوم يقطع الصف ويؤدي إلى ترك هذا الواجب وهو عدم التراص والالتصاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وقوله في الحديث الذي مر نطرد عنها طردا، يعني عن الصلاة بين السواري نطرد عنها طردا، مما يشعر بالتحريم. ثم إنه لما أتى بالمفعول المطلق مؤكدا نطرد عنها طردا أفاد زيادة التوكيد. المصلي الذي يأتي فيجد الصف تاما يصلي وحده أم ماذا يصنع؟ عن علي بن شيبان قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى الرجل صلاته، انتظره حتى فرغ من الصلاة ثم قال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف، أخرجه ابن خزيمة في صحيح. فدله على أن صلاته وقعت باطلة، فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. وعن وابصة ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. عن وابصة ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وأما من يجذب إليه رجلا من الصف فلا يصح فعله، وهذا من مساوئ التعامل مع الأحاديث الضعيفة. فمن الأحاديث الضعيفة ما أخرجه الطبراني في الأوسط: إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم، أي تم الصف، فليجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. فهذا حديث ضعيف. وأيضا ما روي عن وابصة رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصف وحده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا صلى معك؟ أعد الصلاة. هذا حديث ضعيف جدا، أخرجه أبو يعلى في المسند وهو حديث ضعيف جدا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه، لأنه تشريع بدون نص صحيح، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إن أمكن، وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب، وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرج، فيدع الصف من غير تمام ويصلي وحده صلاته باطلة. وأما إذا جاء فوجد الصف تاما فصلى وحده فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكم من مصل وهو لا يصلي كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نتعلم دين الله، وهذا أمر كما ترى ترتب عليه كثير من العظائم التي تقع على هذه الأمة المرحومة، فمنها الهلاك ينزل بالأمة من عدم تسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ومخالفة الصفوف في الصلاة يؤدي إلى البغضاء والكراهية، والبغضاء والكراهية لا بد من رفعهما ولا بد من وجود ضدهما، وهو الحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكي يأتي الإيمان، ولا دخول للجنة إلا به. فهذا أمر كبير جدا يترتب عليه هذه المفاسد العظيمة، ومنها اختلاف القلوب، فإن الناس تختلف في الصف في الصلاة، يتقدم هذا خطوة أو يتأخر هذا خطوة، أو يقف هذا على هيئة ليس فيها استواء من غير عذر، إلى غير ذلك من تلك الأشياء، أو يتباعد عنك من أجل أنه لا يحب أن يطبق هذا الفرض الذي فرضه الله عليه في الصلاة فيبتعد عنك، كارها للسنة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزعمه، وهي فرض فرضه الله عليه في الصف في الصلاة من وجوب التراص في الصلاة كالبنيان، يفعل هذا جميعه فتختلف القلوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فعلى العبد أن يجتهد في طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر ما معنا في هذا الأمر الكبير وهذا الفرض الجليل الذي فرضه الله علينا في صلاة الجماعة، وهو تسوية الصفوف، هو التوكيل في تسوية الصفوف، لأن على الأئمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في المسلمين، وأن لا يدخل الواحد منهم في الصلاة مكبرا حتى يطمئن إلى استواء الصفوف وتسويتها. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه كان قد وكل رجلا بإقامة الصفوف، فكان لا يكبر حتى يخبره من وكله أن الصفوف قد استوت. فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف أن عمر رضي الله عنه كان قد وكل رجلا بإقامة الصفوف، فكان لا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف. يأتي هذا الوكيل الذي وكله بتسوية الصفوف، يمر على الصفوف صفا صفا،
وقد وكله عمر رضوان الله عليه بذلك، فيمر على الصفوف صفا صفا يقيمها كالسهام. فإذا ما فرغ من ذلك جاء إلى أمير المؤمنين فقال: استوت الصفوف يا أمير المؤمنين، فيكبر للصلاة حينئذ ولا يدخل في الصلاة حتى يطمئن إلى الإتيان بهذا الفرض. وكذلك في الموطأ، حدثني مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فرضا، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن علي حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف. ثم كبر رضوان الله عليه. وهذا أثر صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهذا الفرض ليس كما قال صاحب المختصر على المقنع إنه من سنن الصلاة، وإنما هو فرض فرضه الله تبارك وتعالى. فعلى المسلمين أن يلتفتوا لهذا الفرض الذي فرضه الله عليهم، وهذا الواجب الذي أوجبه الله عليهم، فعليهم أن يقفوا في الصلاة مستوين متراصين كالبنيان المرصوص حتى لا تختلف قلوبهم، وحتى لا تدب البغضاء بينهم، حتى يؤلف الله رب العالمين بينهم ويجمع شملهم، وحتى يمن الله تبارك وتعالى علينا برفع المذلة عنا وبعودة العز إلينا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.